الحمد لله، الحمد لله ذي الجلال المتفرد بصفات الكمال المتوحد بنعوت الجمال. أحمده سبحانه وأشكره على العطاء والنوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتنزه عن الأنداد والأشباه والأمثال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حذرنا من فتنة المال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم المآل. أما بعد، فأدعوكم ونفسي إلى اغتنام صالح الأعمال، وأحذركم ونفسي من فجأة الآجال وغرور الآمال، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المسلمون، إن نظرة الإسلام إلى الجوانب المالية نظرة وسطية، إذا ما قورنت بالنظم الرأسمالية والاشتراكية وغيرها من النظم الدنيوية. ومن تأمل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية تبين له تلكم النظرة المثالية. وينبغي على الإنسان المؤمن في مثل هذه العصور التي عاش فيه الناس طغيان المادة ولمعان الدرهم والدينار، حقيقة نظرة الإسلام إلى الأموال. فالمال في الإسلام عباد الله مالكه الحقيقي هو الله جل في علاه، والإنسان المسلم مستخلف مؤتمن على هذا المال، كما قال سبحانه: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والمستخلف يعمل في المال بشروط المالك، كما بين القرآن أن هذا المال هو قوام الحياة، به تقوم حياة الناس وبه تقوم أرزاقهم، كما قال سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وبين الشارع أن الإنسان بفطرته وجبلته ميال إلى المال ومحب له، وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا كما قال العلماء هو المال، وهذا المال قد وصفه الله عز وجل بأنه زينة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهو في نفس الوقت فتنة واختبار وابتلاء للإنسان. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقد حث ديننا الحنيف على الكسب الحلال والغنى المنضبط. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ وقد امتن الله سبحانه وتعالى على رسوله بالغنى: وجدك عائلا فأغنى، يعني وجدك فقيرا فأغناك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. أيها الموحدون، فالإسلام يدعو إلى الكسب الحلال، يدعو إلى السعي في طلب الرزق، وهو في نفس الآن يحذر من جملة من المحاذير التي تكون وبالا على الإنسان إن لم يجتنبها. فمن ذلكم حذرنا الإسلام من الطغيان بالمال، ومن البغي، ومن الفساد. وتأملوا قصة صاحب الجنتين وأنتم تتلونها في كل يوم جمعة في سورة الكهف، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، منتهى الغرور، يظن أن هذه الجنة لن تزول ولن تفنى. وتأمل في قصة قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، تجبر وطغى وتجاوز. وهذا مصداق الآية كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فيحذر الإسلام من الطغيان بالمال، كما يحذرنا الإسلام من الفرح المقرون بالأشر والبطر والغرور والتكبر على عباد الله. في قصة قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذا الفرح المقرون بالتكبر على عباد الله، آتاه الله النعمة فتكبر على الفقراء، تكبر على المساكين، وهذا متوعد بالهلاك. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لا يفرح الإنسان ولا يغتر، نعم يفرح بالنعمة ويؤمل أن ينفقها في الخير على أهله ونفسه وفي أبواب البر. حذر الإسلام من الفساد والإفساد بالمال، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. بعض الناس ينعم الله عليه ويعطيه المال، فإذا ما حصل المال سارع والعياذ بالله إلى المخدرات وإلى المسكرات، سارع إلى السفر إلى عواصم الكفر حتى يقع في الفجور والبعد عن الله سبحانه وتعالى. أفهكذا نشكر نعم الله عز وجل؟ حذر الإسلام من أن نجعل المال غاية، من أن نجعل المال قضية مصيرية كما يعيشها بعض ضعاف الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة. أناس يعبدون الدنيا، يعبدون الدرهم والدينار كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المال وسيلة ينظر إلى غاياته، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. حذرنا الإسلام من التبذير والإسراف والبطر، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وسط بعيد عن الإسراف. عباد الله، هذا المال إذا ضبطه الإنسان بضابط الشرع كان في حياته نعمة، وإذا ابتعد به عن شرع الله عز وجل فإنه نقمة عليه ووبال. فالمؤمن مأمور بالاقتصاد في طلب الرزق، لا تهلك نفسك، لا تتعب نفسك، فإن الأرزاق مكتوبة، مكتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. الرزق آت إليك لا محالة. بعض المساكين يلهث ويجري وراء هذه الأموال على حساب دينه، ربما فرط في صلاته وفرط في بر الوالدين وفرط في صلة الأرحام وضيع جميع الحقوق الشرعية حتى يحصل على حثالة من الدنيا، مسكين والله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس الغنى ليس عن كثرة العرض، ليس الغنى كثرة السيارات والعقارات والدنيا، وإنما الغنى غنى النفس. كم من أناس والله يملكون ملايين الدنيا لكن لا يشعرون بالسعادة أبدا، لأنهم ابتعدوا عن شرع الله عز وجل، لأنهم ما جعلوا المال في حقه. لا يخشى الإنسان الفقر، الشيطان يخوف الناس، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والمؤمن ينبغي أن يستيقن بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد يأتيه رزقه كما يأتيه أجله، كما أن الموت لا يفارق أي إنسان فإن الرزق لا يفارقه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي ومعه ابن عمر فوجد تمرة ساقطة ليس لها صاحب، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها لأحد الفقراء، وماذا قال؟ قال: أما إنك لو لم تأتي لأتتك هي، لأنها من نصيبه، لأنها من رزقه الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. فالأرزاق تأتي لا شك مع الأخذ بالأسباب الشرعية. وينبغي على الإنسان أن يعرف أن هذه الأموال التي تأتي هي فضل من الله عز وجل، يستطيع الله عز وجل في طرف دقائق معدودة أن يذهب عنك جميع هذه الأموال، فلا تكن نظرة الإنسان نظرة قارونية رأسمالية إقطاعية، إنما أتيته على علم عندي، ينسى فضل الله عز وجل، ينسى من الله سبحانه وتعالى عليه، ثم ما هو الجزاء؟ فخسفنا به وبداره الأرض. وهذه عبرة للإنسان أن ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، فيحذر الإنسان مما حذرنا منه الشارع الكريم، ويلتزم الإنسان مما أمرنا الإسلام بالتزامه، فيعيش الإنسان معاني الفوز والسعادة بإذن الله عز وجل. نفعني الله وإياكم القرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن مقياس المرء في هذه الشريعة ليست بالأموال وليست بالمناصب، وإنما بالدين والأخلاق والعمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. وكم هو خير للإنسان أن يجعل هذا المال حجة له يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. واعلموا أن الميت يتبعه ثلاث، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع عنه ماله وأهله ويبقى عمله، العمل الذي يلقى الله سبحانه وتعالى به. فاحذر عبد الله أن تكون هائما غارقا في بحار الدنيا بعيدا عن طاعة الله عز وجل، بعيدا عن معاني الإيمان. وتأمل إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم العظيم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوفه إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. وأختم بوصية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها الصحابي الجليل كعب بن عجرة، قال: يا كعب، كل لحم ودم نبت من السحت فإن الله حرم عليها الجنة. فإن الله حرم عليه الجنة. يا كعب، الناس غاديان، فغاد يشتري نفسه فيعتقها وغاد يوبقها. الناس في هذه الدنيا منهم من يشتري نفسه من نار جهنم فيعتقها، ومنهم من يوبق نفسه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يقبل الناس على المال من غير نظر في حله وحرمته. يأتي زمان على الناس كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي المرء أمن حلال أو من حرام أخذ ماله. اليوم بعض الناس ما تفتح أبواب للأسهم أو لبعض التجارات لا يتوانى في الدخول فيها من غير ورع ولا زهد ولا سؤال لأهل العلم، ولا يدري أن السؤال غدا بين يدي الله عز وجل عظيم. تصور عبد الله يسأل عن كل شيء سؤال إلا عن المال سؤالين، من أين أنفقه، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فليعد المرء للسؤال جوابا بين يدي الله. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا. اللهم إن طغاة الأرض قد اجتمعوا عليهم يضربونهم من قوس واحدة، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية. اللهم انصرهم، اللهم أيدهم، اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.